أولو الألباب
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله وأهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لنا ولهم توفيقا ونجاحا وسدادا ورفعة درجة في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. نشرح في هذه الحلقة بإذن الله من كتاب القضاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحكام القضاء. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وإسناده جيد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الشريعة المباركة سعت إلى نزع النزاع وإلغاء الخصومات بأكبر قدر ممكن، وذلك من خلال زرع مخافة الله في القلوب وجعل الناس يستشعرون أن الله يراقبهم، وتخويفهم من أن يأخذوا أموالا لغيرهم حتى ولو كان ذلك من طريق القضاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. ومن هنا لا بد أن نعلم أن للشريعة طرائق كثيرة للقضاء على النزاعات، ومن ذلك أمر الناس بالرد إلى الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومما جاءت به الشريعة تقرير مبدأ القضاء في الفصل بين الخصومات ورفع النزاعات التي تكون بين الناس ولإيصال الحقوق لأصحابها. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى القضاء بنفسه، وأرسل أصحابه ليتولوا القضاء، فأرسل عليا ومعاذا وجماعة من الصحابة ليعملوا بعمل القضاء، وحاول أن يوجد في الناس مهابة لهذا المنصب العظيم من خلال بيان شيء من الشروط التي تكون لمن يتولى هذا العمل العظيم، ومن خلال زراعة مخافة رب العزة والجلال. ومن هنا أشار المؤلف إلى بعض الأحاديث الواردة في ترهيب الناس من أن يتولوا القضاء فلا يعطوه حقه من الاهتمام والعناية، وذلك أن القضاء يحتاج إلى تأهيل قبل الدخول فيه، يحتاج إلى معرفة أحكام الله عز وجل، معرفة الكتاب والسنة، معرفة طرائق فهم الكتاب والسنة، وطرائق تطبيق النصوص على الوقائع والأحكام التي تقع عند الناس. ومن هنا جاء هذا الحديث، حديث بريدة رضي الله عنه. وهذا الحديث أشار المؤلف إلى أن إسناده جيد، فهو لم يبلغ رتبة الصحة. بعضهم حاول أن يتكلم في ابن بريدة من هو، وأشار طائفة من أهل العلم إلى أنه عبد الله ابن بريدة أو هو سليمان، وكلاهما ثقة. وأيضا بعضهم تكلم في بعض رواته، لكن درجة رواته لا تنقص عن درجة الحسن، سواء شريك أو خلف بن خليفة أو غيرهم من الرواة. ولذا فالخبر حسن الإسناد، وكما قال المؤلف إسناده جيد. قال: القضاة ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف وليس ثلاثة أفراد، وإنما هناك ثلاثة أصناف، ولا يلزم التساوي في العدد، لا يلزم منها التساوي في العدد. قال: اثنان في النار وواحد في الجنة، يعني من جهة الاستحقاق الابتدائي، وإلا فمن المعلوم أن صاحب التوحيد عاقبة أمره إلى الجنة كما ورد في النصوص. أولهم رجل عرف الحق، أي كان عنده الأهلية للقضاء ولتمييز الحقوق، فقضى بما يعرفه من الحق، فهذا قد أحسن، وبالتالي يكون له الأجر والثواب، فيقضى عليه بأنه من أهل الجنة. والثاني رجل عرف الحق لكنه لا يقضي به، ويجور في الحكم، جار بمعنى مال في الحكم، بحيث أوصل الحق لغير أصحابه، فهذا في النار. والثالث رجل لم يعرف الحق، جاهل، فقضى للناس على جهل، إما لكونه لا يعرف النصوص، أو لا يعرف كيفية فهمها، أو لا يتمكن من تطبيقها على الوقائع، أو لا يكون أهلية، أو لا يكون له أهلية في فهم القضايا التي تعرض عليه، فهو في النار. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه.
نعم، ذبح بغير سكين. الذبح بغير سكين معناه السكين آلة حادة، فالذبح بها يكون سببا من أسباب السرعة في الموت. فإذا ذبح بغير سكين معناها أنه تعذب كثيرا فيما ذبح به، وبالتالي هذا ترهيب من هذا العمل العظيم. وهذا الحديث بعض أهل العلم قد تكلم فيه، لأنه من رواية عثمان الأخنسي، وقد وقع الاختلاف فيه، وروى عنه جماعة ووثقه ابن معين وابن حبان، وتكلم فيه آخرون وقالوا ليس بذاك. وعلى كل، فليس المراد أن القاضي يعذب بسبب ذلك، وإنما المراد به أن القضاء مهنة صعبة وعمل ليس بالسهل، وبالتالي فذلك الذي تولى القضاء دخل بابا عظيما، ومن ثم هو قد دخل أمرا فيه اضطراب لنفسه وقلق عليه في حياته. وهذا يجعلنا نشفق على هؤلاء القضاة، ونعلم أن ما يؤدونه من أعمال هي أعمال جليلة وعظيمة، وبالتالي يتقرب الإنسان لله عز وجل بالدعاء لهم أن يسهل الله لهم في مهمتهم. وهكذا أيضا من يدخل سلك القضاء ينبغي به أن يكون متوكلا على الله عز وجل مستعينا به، فهي مهمة عظيمة ليست بالسهلة. ولذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح بغير سكين. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم.
نعم. قوله يا أبا ذر، هذا وصية من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه. وليس المراد هنا نهي الجميع عن الإمرتي، ولذا قال إني أراك ضعيفا، فمن كان كذلك فإنه ينبغي به أن يجتنب الولايات العامة، وأن يحاول أن يبتعد عنها بكل ما استطاع، وبالتالي تبرأ ذمته في ذلك. وأما من كان قويا يأنس من نفسه أنه لن يتأثر بالمؤثرات التي تأتيه، فحينئذ لا حرج عليه في أن يتولى مثل هذه الأعمال. وكما ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم وعددا من أصحابه كان يتولون الولايات العامة، سواء في إمارة أو في قضاء أو في غيرها. وينبغي بالإنسان ألا تكون نفسه تواقة لذلك، لذات العمل أو لذات الأمر الدنيوي، وإنما يكون مراد الإنسان أن يرفع درجته في آخرته. فمتى كانت نيته كذلك كان هذا من أسباب عون الله عز وجل له. وبالتالي قبل أن يدخل الإنسان شيئا من هذه الولايات لابد أن يلاحظ هذين الأمرين: قوته في الحق وإخلاصه في نيته، وهو الأمر الثالث معرفته بطرائق هذا العمل وكيفية أدائها ليؤديها على الوجه المطلوب منها. قال إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. في هذا أن الإنسان ينصح غيره حتى ولو لم يكن المنصوح قابلا للنصيحة، يظن أو قد يفسرها بغير ظاهرها. ثم قال لا تأمرن على اثنين، وذلك لأن مثل هذا قد يجعل الإنسان يحيف مع أحدهما، وقد لا يؤدي العمل المطلوب منه على أكمل الوجوه. والثاني قال ولا تولين مال يتيم، أي لا تكون وليا على اليتيم في ماله، لأنه يخشى أن تكون ما في نفسه من ضعف من أسباب ضياع شيء من أموال اليتيم. وكما تقدم أن هذا ليس نهيا للجميع، وإنما هو نهي لمن كان على صفة أبي ذر رضي الله عنه. ولو ترك الناس كلهم الإمارة فسدت أحوال الناس، ولتمكن منها من ليس أهلا لها، ومن يريد أن يحقق بها مقاصد دنياه. وإنما المراد من كان على هذه الصفة، ومثل في مال اليتيم لو تركه الصلحاء وأهل الخير تولاه الفساق فأخذوا ماله ولعبوا به. ومن ثم فيقال هذا الخبر إنما هو لأشخاص معينين، من لا يكون عندهم قدرة أو قوة في الحق بحيث يتمكنون من القيام بمثل هذه الأعمال على خير الوجوه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري.
من قوله إنكم ستحرصون على الإمارة، هذا خبر نبوي كريم وقع مؤداه في خطابه للصحابة وخطابه للأمة. ولذلك لا ينبغي بالإنسان أن يحرص على أن يتولى الأعمال العامة، وينبغي بالمؤمن أن يكون تواقا لأن يتخلص منها، سواء كان في الولايات أو كان في الوزارات أو كان في حتى في الأعمال الدينية، سواء في إفتاء أو في رئاسة جمعية أو مركز أو نحو ذلك، ويحرص أن أو ويترغب نفسه أن يكفى مثل ذلك العمل، وأن يوجد من هو أطيب منه ومن هو أفضل وأصلح منه لمثل هذه الولايات والإمارات. قال: وستكون ندامة يوم القيامة. يقول كأنكم في أول الأمر تحرصون عليها، ولكنكم في آخر الأمر ستندمون على تلك الولايات التي كنتم تحرصون عليها. وليس في هذا التحذير من الولاية لذاتها، وإنما فيه التحذير من الحرص عليها والرغبة فيها وتمنيها لذاتها. ثم قال: فنعم المرضعة. أول ما نبدأ تأتينا المرضعة، وبالتالي فهي في أولها أمر مستحسن مقبول ترغبه النفوس، وبئست الفاطمة، يعني في آخر الأمر سيكون هناك ندامة. فالإرضاع في أول الأمر وفطم الرضيع في آخره، فعند الفطم يحس الإنسان بما فيه من آثار ومن ندامة حصلت عليه بسبب توليه مثل هذه الأعمال. وبعض أهل العلم يقول بأن الفاطمة هنا ليس المراد بها الانتهاء من العمل، وإنما المراد به الموت، لأنه يقطع عليه منافع تلك الولايات التي كان يتولاها. وعلى كل، فينبغي بالإنسان أن يعرف أن هذه الأعمال إنما هي وسائل، فمن جعلها وسيلة لاستجلاب رضا الله ورفعة درجته في الآخرة وخدمة عباد الله كان مأجورا مثابا في أدائه لهذه الأعمال والمهام. وأما من جعلها لتحصيل الدنيا ومن أجل الرفعة فيها ومن أجل أن يكون للإنسان مكانة في النفوس يثنى عليه ويمدح بأفعاله، فحينئذ ينبغي به أن لا يدخل في هذا الباب. ومن ثم على الإنسان أن يتفقد نيته في أي عمل قبل أن يقدم عليه. من رغب الآخرة وعمل لها سهل الله له أمر دنياه وأمر آخرته. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار.
نعم. هذا الحديث متفق عليه. قال: إنكم تختصمون إلي، يعني في القضاء والخصومات، وهذا في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى القضاء، فيه إشارة إلى أن ما عمل القضاء عمل عظيم، ولذلك قام به الأنبياء عليهم السلام، وذلك للآثار الجميلة المتحققة من القضاء. ولا يلزم منه أن يكون القاضي مصيبا في كل ما يعرض عليه، قد يكون مخطئا ولكنه لا يحكم إلا بما يكون ظاهرا. قال: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني يستطيع أن يتكلم بها بما يجعل الناس يفهمونها على الوجه الذي تكون به حجة، بحيث يكون أعرف بحجته أفطن لمعانيها، فأقضي له على نحو مما أسمع. يأتي أحد الخصمين ويعرف الدليل ويعرف مناط المسألة والوصف الذي يعلق به. قال: فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، أي من حكمت له بحكم قضائي ترتب عليه أن يأخذ شيئا من حقوق الآخرين فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار، وبالتالي لا يجوز له أن يأخذ به. وفي هذا دليل على أن حكم القاضي لا يغير المسائل ويقلب الحلال ليكون حراما أو الحرام ليكون حلالا. وهذا على ثلاثة أنواع: النوع الأول إذا كانت المسألة فيها دليل قطعي، فيها دليل
قطعي،
فحينئذ قضاء القاضي لا يغير حقيقة الأمر باتفاق، ويجب نقض هذا الحكم القضائي. والثاني إذا كان الحكم مبنيا على مناط خاطئ، مبني على مناط خاطئ، مثلا جاب شهود، أتى بإيش؟ بشهود، فحكموا أن الحق لفلان أو الحق ليس لفلان، فحينئذ هل حكم القاضي يغير حقيقة المسألة ويقلب الحلال ليكون حراما والعكس؟ هناك من قال، من فرق، من قال بجمهور أهل العلم قالوا لا، شهادة الشهود والبينات ومناط المسألة لا يغير حقيقة الأمر ولا يغير الحكم في المسائل المقضي فيها ولا يقلب الحلال ليكون حراما. وهناك من فرق بين القضايا المالية وقضايا الأنكحة وغيرها، فقال بأن ذلك يقلب الحق في أحدهما دون الآخر، ولكن ظواهر النصوص ومن هذا النص يدل على خلاف ذلك، على خلاف ذلك. وأما المسألة الثالثة فالمسائل الاجتهادية التي يقع فيها اختلاف واجتهاد، فحينئذ حكم القاضي يرفع الخلاف، يرفع الخلاف. مثلا قد يختلفون في الشفعة التي تكون للجار، هل تثبت له أو لا؟ الحنفية يقولون نعم، والجمهور يقولون لا. فلو كان القاضي يرى أحد الرأيين فحكم به، فحينئذ برئت ذمته ووجب على كل من المتقاضيين أن يعمل به. أما عمله بما عليه فهذا محل إجماع، وأما عمله بما له فهو من مواطن الاختلاف. نعم.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليهما. وروى الإمام أحمد بإسناد لا يصح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله 10 أجور، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران.
نعم. قوله هنا إذا حكم الحاكم، المراد بالحاكم القاضي، حكم يعني قضى، فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فلا بد أن يكون مؤهلا ولا بد أن يكون قد اجتهد في المسألة، فحينئذ يكون، فإذا أصاب كان له أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فحينئذ هو معذور في هذا الخطأ، ويكون له أجر على اجتهاده، يكون له أجر على اجتهاده. وهذا يبين لك أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في القضاة حتى ولو حكموا بما يخالف اعتقاد الإنسان في الحق والباطل، حتى ولو حكموا عليك يجب عليك أن تتقي الله في لسانك، فلا تذكرهم إلا بالخير. وأما الحديث الآخر فهذا الحديث فيه راوي مجهول اسمه سلمة ابن أكسوم، وبالتالي لا يعول على هذه الرواية. نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان.
نعم. هذا الخبر متفق عليه. أبو بكرة صحابي جليل، كان ممن أسلم في يوم فتح الطائف، تدلى من الحصن، فدرس أولاده العلم وأصبحوا من أهله، فتولوا القضاء. قال عبد الرحمن بن أبي بكرة: كتب أبي، فيه مشروعية الكتابة بالنصائح والإرشاد، وفيه أيضا أنهم كانوا يحرصون على كتابة الأحاديث النبوية قال كتب أبي إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان. سجستان منطقة في أوساط آسيا. قال ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. غضبان صفة على وزن فعلان تعني الامتلاء من الشيء، تقول ملآن وجوعان وظمآن ونحوها. فمن امتلأ من الغضب فحينئذ لا يجوز له أن يقضي. لم يقل لا تحكم بين اثنين وفيك غضب، وإنما قال وأنت غضبان. جملة وأنت غضبان هنا جملة حالية. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم أحد، لا يحكم برواية الجزم وبرواية الرفع، برواية الجزم للنهي وبرواية الرفع للإخبار. خبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الإيجاب، وإذا كان خبرا بالنفي يكون على النهي. قال لا يحكم أحد بين اثنين أيا كان هذا الحكم، سواء بين متخاصمين في مال أو متخاصمين من زوجين في قضايا اجتماعية وأسرية أو في قضايا التحكيم. قال وهو غضبان يعني ممتلئ من الغضب، وذلك لأن الغضبان يكون ذهنه مشوشا وبالتالي لا يتأمل في الحجج والبينات التي تلقى عليه. وحينئذ نقول بأن كل ما يشوش ذهن القاضي فإنه يمنع من توليه للقضاء، كما لو كان تعبا يعجز عن النظر في تمام القضية، أو كان سهران، أو كان جوعان، أو يريد قضاء حاجته، فإن هذه أمور مشغلات للذهن وبالتالي لا تمكنه من استيعاب النظر في القضية، وبالتالي قد يحكم بغير الحق فيها. وفي هذا دليل على أنه لابد من تهيئة الأسباب التي تجعل القاضي يحكم بالحق، سواء بإحضار الخصوم أو بالاستماع إليهم أو بتمكينهم من الإلقاء بحججهم أو بإعطائهم الأسباب التي تبعد عنهم رهبة مجلس القضاء ونحو ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابنهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرته، فقال ايتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها،
لا يرحمك الله،
فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. وقال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. وقال البخاري لا تفعل يرحمك الله.
نعم. هذه واقعة وردت في الصحيحين من قضاء داود وسليمان بن داود عليهما السلام، وقد نقل اختلافات في القضاء والحكم بينهما في مسائل متعددة. في غالب هذه القضايا كان سليمان هو المصيب فيها، ولذا قال تعالى ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. وهذه القضية إذن متعلقة بقضايا الأمم السابقة، فهي نوع من أنواع شرع من قبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حكى ليكون له فائدة من ذلك التأسي بهما في طريقة القضاء. قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فيه وجوب التحرز على الذرية وعدم تمكين الأسباب المؤدية إلى التلف منهم، ومن ذلك تركهم للذئاب أو للهوام أو لمن يعبث بهؤلاء الأطفال. فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت. وانظر لما في هذا من ذنب عظيم، من حيث أنه سيترتب عليه إدخال أحد في نسب تلك المرأة ونسب زوجها، فيترتب عليه مسائل من مثل مسائل الميراث ومسائل المحرمية ومسائل الزواج ونحو ذلك. فكلاهما قالت للأخرى: ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود، فيه أن القضاء يفصل بين النزاعات والخلافات، فقضى به للكبرى. هنا اجتهد فأخطأ في هذا الاجتهاد، وإنما حكم به للكبرى لكبر سنها أو لما أدلت به من حجة. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام، يعني لما خرجتا من مجلس الحكم، فإذا بسليمان أمامهما فأخبرتاه، فقال لهم: عندي قضاء آخر، ألا وهو أنني سأقوم بإعطاء كل منكما نصف هذا الولد، ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فحينئذ هو يريد أن يختبر هاتين المرأتين، لماذا تطالبان به؟ هل هو لأنه ابن أو لأنها تريد أن يلحق الأخرى من التلهف على ابنها مثل ما لحقها؟ وبالتالي قالت الصغرى: لا، يعني لا تفعل ولا تشق هذا المولود يرحمك الله، هو ابنها. فظهرت الشفقة وهنا عند الصغرى، فدل ذلك على أن الابن للصغرى، إذ لو كان للكبرى لا لمنعت الكبرى من شقه. فقال فقضى به للصغرى. وفي هذا القضاء بالقرائن المغلبة على الظن، متى كان لها درجة مقاربة لليقين. وفي هذا الاستدلال بالقرائن على الإقرار، فيستخلص أو يستجلب الإقرار من خلال عرض القرائن على الخصمين، وبالتالي يقر من عليه الحق بوجوب ذلك الحق عليه. قال فقضى به للصغرى. وفيه أيضا إخبار الإنسان بأنه سيفعل شيئا وهو لن يفعل، استجلابا لما يحقق المصلحة. فسليمان عليه السلام قال: أتوني بالسكين أشقه بينكم، وهو لن يفعل ذلك، وإنما أراد أن يختبر شفقة كل منهما. وفي الحديث أن اللغة العربية واسعة وفيها من المترادفات الشيء الكثير، وفيه أن بعض الألفاظ قد تخفى على بعض أهل اللغة، ولذا لم يكن أبو هريرة يسمع بلفظ السكين، وكانوا يطلقون عليها المدية. وهناك أسماء أخرى للسكين غير هذا الاسم، وإنما المراد إحضار أحد هذه الأسماء. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاوى. قبلها، وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظه. وقال: حديث حسن. ورواه ابن المديني في كتاب العلل، وقال: هذا حديث كوفي وإسناده صالح.
هذا الحديث وقع الاختلاف في تصحيحه وتضعيفه، ومنشأ الخلاف فيه الكلام في أحد الرواة يقال له حنش بن المعتمر، فإن كثيرا من أهل العلم قد ضعفه، ولكنهم قالوا بأنه يقوى به الأخبار. وهناك من قال عنه بأنه لا بأس به، أو صدوق فيكون خبره من قبيل الحسن، ولكن معناه معنى صحيح. وقد ورد هناك آثار مرفوعة وموقوفة ومقطوعة تدل على نفس معنى هذا الأثر، من أنه لا بد من استماع القاضي لكلام الخصمين قبل أن يقضي. قال: إذا تقاضى إليك رجلان، رجلان هنا صيغة تغليب، وإلا المراد خصمان أيا كانوا، فلا تقضي للأول بمجرد سماع كلامه حتى تسمع كلام الآخر، وبالتالي تميز بين الكلامين وتقارن بينهما، فحينئذ سوف تدري كيف تقضي. وقد ورد لأنه إذا سمع لهما عرف المدعي من المدعى عليه، وتمكن من تركيب أو مقابلة الكلام ببعضه، وبالتالي يعرف الحق المحق من غيره. وقد ورد عن بعض السلف أنه قال: من أتاك وعينه مفقوة فلا تستعجل بالحكم معه، فقد يكون خصمه قد فقيت عيناه معه. وبالتالي لابد من استماع الإنسان لكلام الخصوم. وفي قصة داود عليه السلام في مسألة الشريكين اللذين اشتركا في بهيمة الأنعام، كان من الأسباب اللوم أنه استمع لأحد الخصمين دون أن يستمع لخصمه الآخر، وبالتالي عتب الله جل وعلا عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاوى والبينات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعا، إنما هو من قول ابن عباس، وزعمه مردود. وللبيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
نعم. في هذا حديث كما ذكر المؤلف حديث صحيح، قد أخرجه الشيخان. وقوله هنا باب الدعاوى يعني رفع الخصومات والمنازعات للقضاء. الدعاوى يعني الخصومات التي ترفع للقاضي، والبينات المراد بها الأدلة التي تثبت الحقوق لأصحابها. وبعضهم يقصر اسم البينة على الشهود، وآخرون يعممون اسم البينة على كل ما وضح الحق وأبانه. وهذا الحديث كما ذكرت حديث صحيح متفق عليه. وهذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم، فقال بعضهم بأنه موقوف وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وينسب هذا إلى الأصيلي، ولكن هو حديث صحيح ثابت الإسناد، روي من طرائق متعددة. قال: لو يعطى، ودل عليه وشهد له عدد من الأدلة. قال: لو يعطى الناس بدعواهم، أي لو قدرنا أن كل من ادعى دعوى أعطي بناء على دعواه فقط، فحينئذ ستضيع الحقوق وستذهب إلى غير أصحابها، لأنه ما من شخص يرغب في شيء إلا وسيقدم دعواه فيه متى كانت دعوى سبب من أسباب تحقيق مراده. ولذلك وضع لنا قاعدة وقانون، فقال: ولكن اليمين على المدعى عليه، بمعنى أن المدعي هو المطالب أولا بالبينات، فإذا لم يكن عند المدعي بينات رجعنا إلى المدعى عليه وطلبنا منه اليمين. هذا هو الأصل والقاعدة العامة، لكن لها مخالفات في مسائل عديدة. ولذا فإن الدعوة إذا لم يكن معها بينة فلا قيمة لها حتى يكون معها بينات. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، رواه مسلم وتكلم فيه البخاري والطحاوي.
نعم. وعنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، يعني شاهد واحد. الأصل في الحقوق أنها تثبت بشهادة شاهدين، كما قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، يعني تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. فهذه القاعدة أنه لا بد من شهادة اثنين أو شهادة رجل وامرأتين في الحقوق المالية، في الحقوق المالية. لكن هل ممكن أننا نقتصر على شهادة شاهد واحد مع يمين المدعي فقط أو لا؟ فالجمهور يقولون يكفي لما ورد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، ومنها حديث ابن عباس هذا. وحديث ابن عباس هذا قد تكلم فيه بعضهم، وذلك أن هذا الخبر من رواية قيس بن سعد، وقد روى عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، وقالوا قيس بن سعد لا يعلم أنه قد حدث عن عمرو بن دينار بشيء، والجمهور ردوا عليه فقالوا قيس بن سعد هذا ثقة ولا يعرف عنه تدليس، وقد حدث عن عمرو بن دينار بصيغة التحديث الثابتة، ولذلك فهذا الحديث حديث قد ورد بإسناد صحيح، ولذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وبالتالي نعرف الحكم في أن القضايا المالية، القضايا المالية التي لا يملك المدعي فيها شهادة اثنين أو شهادة رجل وامرأتين، فحينئذ هل نقبل ونقضي بيمين المدعي وشاهد واحد أو نقول لا بد من شاهدين؟ قال الجمهور يكفي شاهد مع يمين المدعي لهذا الخبر وما مات له، وقال آخرون بأنه لا يكفي، وهذا مذهب الحنفية، وبالتالي لا نقضي إلا بشهادة اثنين. قالوا لأن النصوص التي وردت ليس فيها إثبات قبول شهادة شاهد واحد مع يمينه، مع يمين المدعي، فهذا الحكم زائد على ما ورد في القرآن، والزيادة على نص القرآن لا تقبل إلا بخبر متواتر، وهذه أخبار آحاد. ولكن الصحيح أن الزيادة على النص بيان وليست نسخة، وبالتالي لا مانع من إثبات الحكم بناء على شاهد واحد مع يمين المدعي لهذا الخبر. وبعضهم قال بأن هذا الخبر قد نسيه راويه، قد نسيه راويه، ولكن نسيان الراوي لما روى لا يقدح في روايته إذا وجد من يروي عنه قبل نسيانه.
وعن عقبة بن الحارث أنه لما تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك، فقال وكيف وقد زعمت أنها أرضعت
المرأة،
فقال وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، فنهاه عنها وفي لفظ داعها عنك، رواه البخاري وللدارقطني، داعها عنك لا خير لك فيها.
عقبة ابن الحارث صحابي كان يسكن في مكة، وتزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت له بأولاد، وبعد مدة جاءت أمة سوداء فقالت بأني قد أرضعتكما، شهادت امرأة واحدة. فجاء إلى المدينة فذكر كلام المرأة الأمة السوداء من أنها ادعت أنها أرضعتهما، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال فتنحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف، أي كيف تبقى معها وقد زعمت هذه الأمة السوداء أنها أرضعتكما، والرضاع يمنع من المحرمية من النكاح، كما في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم
من الرضاعة.
لا يلزم في الرضاعة أن تكون قد رضعت من أم المرأة أو تكون هي رضعت من أمك، قد ترضعان معا من امرأة أجنبية فتصبح أختك من الرضاعة، وهو ما حدث هنا. فهذا فيه دليل على أن الرضاعة تقبل فيها شهادة المرأة الواحدة، يعني امرأة أمة، وفيه أنه لا يشترط في الشهادة الحرية، وفيه أنه إذا ثبتت الرضاعة بعد النكاح فحينئذ ينفسخ النكاح ولا يبقى له أثر. وأما ما مضى فإن الوطأ كان بشبهة، بالتالي يثبت به نسب الأولاد، والقول بأن الرضاعة يثبت بشهادة المرأة الواحدة هذا مذهب أحمد، قال لأنه من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها النساء، لا يطلع عليها إلا النساء. وقال الإمام الشافعي لا تكفي فيها شهادة المرأة الواحدة، لابد من أربع من النسوة. وذكر أو رأى أن الحديث على سبيل الاحتياط وليس على سبيل الوجوب، ولكن قوله فنهاه عنها، الأصل في النهي أن يكون للمنع والتحريم، وفي لفظ أنه قال دعها عنك، هذا لفظ تحريم صريح فيدل على التحريم، تحريم النكاح وتحريم البقاء معها، وفي لفظ قال دعها عنك لا خير لك فيها. نعم، وبذلك نكون قد شرحنا هذا الخبر، وكأنك تشير إلي بانتهاء وقتي هذا اللقاء. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، وجزى الله المشاهدين الكرام كل خير وبارك فيهم ورزقهم العلم النافع والعمل الصالح، كما سأله جل وعلا لجميع المسلمين أن تجتمع كلمتهم وأن تتآلف قلوبهم وأن تحقن دماؤهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ما يتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون مع